لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك. سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. ومذ الله جل ناداه لموه وهم المسرعون مهما نودوا، نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعود. فقضوا والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود. سلبوهم برودهم وعليهم يوم ماتوا من الحفاظ برود. تركوهم على الصعيد ثلاثة، يا بنفسي ماذا يقل الصعيد، مرمي ثلاثة أيام لجهز ولنشا. جال علي لبقلب واهي ودمع هما، وبساينا فوق الوطية فراشه الرمال، والجسد ما ينشال حنو ظل محتار. حيرتني باش اجمع اوصالك يا مبرور، هذه الاوصال مقطعه والصدر مكسور، وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور. هذا الجسد والراس يتشهر بلمصار، وجابوا لقطعة بارية وجمع وصالة ولفه بذيك البارية ودنك وشالة وحط بوسط قبرة وتخاصر وانحنالة، وشمه بنحرة
والضمائر تشتعلنا.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمام زماننا أرواحنا له الفداء اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. نقف عند الفقرة الثالثة من فقرات هذا المقطع المبارك، ثلاث وقفات. الوقفة الأولى، لماذا استخدم الإمام عليه السلام مفردة الإقالة وأقل يا غفور عثرتي؟ لماذا لم يستخدم مفردة الصفح أو مفردة التجاوز؟ لماذا اختار مفردة الإقالة وأقل؟ من أجل أن نجيب عن هذا التساؤل نحتاج أن نبين أولا ما هو المقصود من الإقالة. الإقالة معناها الترك، يستخدم الفقهاء هذه الكلمة في مسألة إقالة البائع للمشتري، لما المشتري يروح ويشتري سلعة معينة من البائع ثم أنه يندم على شرائها، السلعة ما تفيده، ما يستفيد منها، فيرجعها إلى البائع لأجل أن يسترد ماله، هذا يسموه استقال، طلب الإقالة. فعندما يترك البائع المعاهدة التي بينه وبين المشتري ويقبل بإرجاع الثمن في مقابل إرجاع السلعة، يعبر عن ذلك في لغة الفقهاء إقالة. إذن الإقالة ترك البائع للمعاهدة التي بينه وبين المشتري يسموها إقالة. والروايات الشريفة قد أكدت على مسألة الإقالة تأكيدا بالغا، ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: من أقال نادما. شنو نادما؟ يعني مشتري ندم على شراء البضاعة المعينة، السلعة المعينة،
من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني هي المسألة مو مسألة أنه أنا تخلصت من السلعة وانتهى الأمر وأعطي المشتري فاتورة وأكتب على الفاتورة هذه البضاعة لا ترد ولا تستبدل ولا تسترجع، يا هاي مي شطارة. المرونة في التعامل مع المشتري مما يؤكد عليه الشارع الأقدس، من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أيما مؤمن أقال مسلما في بيعه أقاله الله عثرته يوم القيامة. وأكعدنا هم رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فيها: أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة. شنو يعني أربعة ينظر الله إليهم؟ أنت لما تقول فلان تحت نظري، شنو يعني نظري؟ يعني تحت عنايتي ورعايتي. أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة، صيروا محل نظر الله ورعايته. من هم؟ من أقال نادما، بائع يقيل المشتري المعاملة البيعية، من أقال نادما واحد، ومن أغاث لهفانا. يكون واحد واقع بمشكلة ويجيك ويستغيث بك وتغيثه، ومن أغاث لهفانا. اثنين، ومن أعتق نسمة. بعد الآن ما عدنا هذا. ومن زوج عزبا، شوية يفرحوا العزاب. من زوج عزبا فإنه يكون محل نظر الله وعناية الله تعالى يوم القيامة. إذن الإقالة معناها الترك. إذا فهمنا هذا نفهم لماذا الإمام استخدم مفردة الإقالة. ليش استخدم مفردة الإقالة؟ شوف التفت لي الآن. أنا من تكون عندي وياك معاملة بيعية، بالمعاملة البيعية ما الذي يجري؟ مالي يخرج من جيبي ويدخل في جيبك، السلعة تخرج من ملكك وتدخل ماذا؟ في ملكي. هذه المعاملة البيعية تغير الأمور. لما نتصير إقالة ما الذي يحدث؟ ترجع المياه إلى مجاريها، وكل شيء يعود إلى موضعه وكأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يتغير. الإمام عليه السلام من يجي خاطب رب العالمين يطلب منه الإقالة، يعني على لساننا طبعا الإمام يتكلم: يا رب أنا أذنبت وأخطأت وأسرفت على نفسي، النتيجة أن الأمور تغيرت وصارت أكو آثار مترتبة على هذه الذنوب والخطايا، أنا أطلب منك ماذا؟ أن ترجع كل شيء إلى ما كان عليه وكأن شيئا لم يكن. هذا معنى إقالة العثرات. إقالة العثرات يعني أن الله تعالى يرجع واقع الإنسان على ما كان عليه وكأنه لم يصدر عنه شيء. إذن وأقل يا غفور عثرتي استخدم الإمام مفردة الإقالة دون مفردة الصفح والتجاوز لأجل أن يؤكد بأن مطلوبه هو أن ترجع المياه إلى مجاريها وكأن شيئا لم يصدر من الداعي. ولو اختار الإمام كلمة أخرى ما كانت تؤدي هذا المعنى. هذا واحد. الوقفة الثانية، ما هو وجه الارتباط بين الإقالة وبين الغفور؟ هذه وقفة تستحق التأمل. الإمام ما قال وأقل يا مقيل العثرات عثرتي، لو قايل هذا ما يثير عندنا أي تساؤل، لكن الإمام قايل وأقل يا غفور عثرتي. ما هو وجه الارتباط بين الإقالة وبين ماذا؟ الغفور. هذا السؤال يتعمق عندما نرجع إلى معنى الغفور. غفور يعني شنو؟ في السنة الماضية حينما تحدثنا حول الأسماء الإلهية قلنا بأن المراد من الغفور هو الساتر، والمغفرة يراد بها الستر. ليش؟ لأن مأخوذة هذه الكلمات من مادة غفر. غفر يعني تغطية وستر، لذلك ما يوضع على الرأس في الحروب ويقي الرأس ويستره يعبر عنه مغفر. إذن المغفرة معناها الستر، الغافر معناه الساتر سبحانه وتعالى. إذا فهمنا أن الغافر معناه الساتر يتعمق السؤال، خب ما هو الربط بين الإقالة وبين ماذا؟ وبين الغفور بمعنى الساتر. شنو ربط هذا بهذا؟ الجواب عن ذلك هو أن الستر له ثلاث مراتب مو مرتبة واحدة. المرتبة الأولى من مراتب الستر تغطية الشيء مع حفظ الأصل. المرتبة الثانية تغطية الشيء مع حفظ أصله بإظهار غيره. رايح أبين لك شلون. المرتبة الثالثة من مراتب الستر تغطية الشيء بإزالة الأصل. خل أوضح لك هذه المراتب من خلال مثال عرفي، ولو هذا المثال بي شوية لطافة. الآن لو أن إنسانا أصيب بمشكلة تساقط الشعر وصار عند صلع في الرأس، قضية عادية شكوا بها يعني خير إن شاء الله، لكن أكو بعض الأشخاص يتحسس من ذلك، خصوصا إذا وزارة الداخلية ما عاجبنها الوضع، يتحسس من ذلك ويشعر كأنه عيب من العيوب، فيحاول أن يغطي هذا العيب. هنا عند ثلاثة طرق. طريقة الأولى يأخذ إلى غطرة ويلبس الغطرة على رأسه، فهنا غطى الشيء مع حفظ الأصل. خلي شيل الغطرة وتشوف الأنوار مشرقة، صح لو لا؟ فهذه تغطية مع حفظ الأصل، هذه مرتبة. المرتبة الثانية تغطية مع حفظ الأصل بإظهار الغير. يروح السوق ويأخذ لباروكة خليها على رأسه، غطى الأصل وما غطى، غطى لكن أزاله لا باقي على ما هو عليه. فرق عن ذاك أن هذا حفظ الأصل بإظهار غيره. شوف تقول ما شاء الله على هالشعر، يهبه. مرتبة ثالثة، شفيك ضحكت. المرتبة الثالثة تغطية بإزالة الأصل، تغطية العيب بإزالة الأصل. يروح إلى الطبيب ويقول له أحتاج إلى عملية زراعة شعر. هنا لم يحفظ الأصل وإنما ماذا؟ أصلحه، أزاله. إذن التغطية والستر له مراتب، مو مرتبة واحدة. مرتبة الأولى ستر مع حفظ الأصل، مرتبة ثانية ستر مع حفظ الأصل بإظهار غيره، مرتبة ثالثة ستر بإزالة الأصل. وهذا يمكن تصوره في حق الإنسان العاصي. فد مرة الله يستر عليه ولكن الذنب ماذا؟ باق على ما هو عليه. فد مرة ثانية يستر عليه مع إظهار حسناته والذنب باقي عليه، لكن الله هم يستر عليه هم يظهر ماذا؟ حسنته. مرة ثالثة يستر عليه بإزالة ماذا؟ جميع آثار ذنبه، بحيث لا يبقى أي أثر لمعصيته. هنا نفهم الربط بين الإقالة وبين ماذا؟ وبين الغفور. الإقالة معناها إرجاع الشيء إلى ما كان عليه. هذه الإقالة تتحقق بأي مرتبة من مراتب الست؟ بالمرتبة ماذا؟ الثالثة العالية. فصار الارتباط بين الإقالة وبين الغفور. لذلك شوف دقة الهندسة في كلام الإمام. الإمام ما قال وأقل يا غفار عثرتي، ولا قال وأقل يا غافر عثرتي، قال وأقل يا غفور. اختيار كلمة غفور دون كلمة غفار دون كلمة غافر، هذا الاختيار لدقة هندسية بنائية لفظية. شنو هي؟ شنو فرق بين غافر غفار غفور؟ غافر اسم فاعل ساتر، غفار كثير المغفرة صيغة مبالغة، غفور صيغة فاعول صيغة فعول تدل على جودة الشيء، جودة الشيء وأنه في أحسن مراتبه. تقول فلان ضحوك، يعني من يضحك يضحك من قلبه، ضحك كثير الضحك هسه من قلبه لو مو من قلبه، بس من تقول ضحوك يعني هذا من يضحك يضحك من داخله. اترك ضحوك، فلان عليكم السلام، فلان صفوح، صفوح يعني من يصفح، مو مصافحة قشرية، ايه روح الله يسامحك هو في قلبه يدعو عليه ألف مرة، صفوح يعني من أعماق قلبه قد صفح عنه. إذن هذه الصيغة فعول تدل على ماذا؟ على 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 أجود الشيء وأفضله وأعلى مراتبه. الإمام شقال وأقل يا غفور، يعني أنا أطلب منك أعلى مراتب المغفرة وأجود مراتب المغفرة وأقوى مراتب المغفرة، اللي يعبر عنها اسم ماذا؟ غفور. وهذه أقوى مراتب المغفرة هي الإقالة، لذلك قال وأقل يا غفور عثرتي، أي الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة، لماذا استخدم الإمام مفردة العثرة؟ هو ليش ما قال الإمام وأقل يا غفور ذنبي معصيتي خطيئتي سيئتي؟ ليش اختار مفردة العثرة؟ خل أول نبين ما هو المقصود من هذه المفردة، ثم نبين لماذا اختارها الإمام عليه السلام. مفردة العثرة معناها السقوط غير المتعمد بسبب النواتئ الخارجية. انت متى تقول عثر الرجل، عثرت رجلاه؟ اذا يطيح نفسه متعمد تقول عثار؟ لو لا، اذا يمشي وبالغفلة علقت رجله بشيء ووقع تقول ماذا؟ عثر. إذن العثرة، مفهوم العثرة لغة عرفا أخذت فيه أمور. الأمر الأول أنه يتم في طريق وحركة. الأمر الثاني وجود نتوءات خارجية. الأمر الثالث الغفلة وعدم التعمد، ماكو بيها قصد. الإمام عليه السلام يختار هذه المفردة وأقل يا غفور عثرتي. ليش؟ أولاً لأجل الإقرار بين يدي الله تعالى بأن ما صدر من الداعي من الذنوب والمعاصي والأخطاء إنما صدر بسبب ضعف نفسه وغلبة الأهواء والشيطان عليه، لا أنه قد صدر منه ماذا؟ عن عمد وإصرار. هل معنى التي تقرأ أنت في دعاء السحر للإمام زين العابدين عليه السلام إلهي ما عصيتك إذ عصيتك
وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا بوعيدك متهاون، ولكن خطيئة عرضت لي فسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانتني عليها شقوتي. الإمام عليه السلام يقول ما يصدر منا إنما هو لضعف نفوسنا وكثرة عثرات الطريق، الشهوات، الأهواء، الشيطان. ما يصدر منا ليس عن سبق العمد والإصرار، وإنما ما يصدر عثرات بسبب نفوسنا الضعيفة وبسبب أهوائنا وشهواتنا. إذن الإمام عليه السلام يعلمنا من خلال استخدام مفردة العثرة أن نقر بين يدي الله تعالى بأن ما يصدر منا في هذا الطريق إنما هو بسبب ضعف النفس وغلبة الهوى والشهوة. هذا واحد. اثنين، الإقرار بعدم الخروج عن مسار العبودية. شوف الإنسان عند مساران في هذه الحياة، يختار أحدهما. لو يختار مسار العبودية، لو يختار مسار الاستكبار، بعد ماكو مسار آخر. لو مسار العبودية من خلال الالتزام بطاعة الله، لو يختار مسار الاستكبار من خلال التمرد على الله سبحانه وتعالى والتكبر على أوامره وتعاليمه، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني أذلاء. أكو ناس يختاروا طريق الاستكبار، يتمردون على أوامر الله ونواهيه غير عابئين بربوبيته، لكن أكو مسار آخر هو مسار العبودية. هذا المسار، مسار العبودية، الإنسان يطيع الله، يعبد الله، لكن هذا المسار تصير به نواتئ، هذه النواتئ قد تسقط الإنسان وهو في مساره وهو في حركته. فهو عندما يعثر إنما يعثر في هذا المسار، لا أنه قد خرج عن هذا المسار إلى مسار آخر. الإمام من جي استخدم كلمة العثرة، استخدمها ليقول بأني أسير ماذا؟ في مسار العبودية ولم أخرج عنه، لكن هذا مساري به ماذا؟ بحثرات. بينما مسار الاستكبار ذاك مسار آخر يمضي فيه صاحبه ولا عثرة له فيه. مسار العبودية بحثرات. الإمام لما استخدم مفردة العثرة ليربي قارئ الدعاء على الاعتراف بعدم الخروج عن مسار العبودية، هذا المعنى وين تقراه بوضوح؟ تقرأ في أحد أدعية الإمام عليه السلام. أكو صلاة تعرف بصلاة الحاجة مروية عن إمام الزمان عليه السلام، يذكرها صاحب مكارم الأخلاق
ويعنونها بصلاة الكفاية. الرواية الواردة عن الإمام عليه السلام: إذا كانت لك حاجة فصلي هذه الصلاة فإنها تقضى كائنة ما كانت. أي صلاة الكفاية يصليها الإنسان في ليلة الجمعة، إذا انتصف الليل يغتسل يصلي ركعتين، بالركعة الأولى يقرأ الفاتحة، من يوصل إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين يكررها 100 مرة، ثم يتم الفاتحة، ثم يقرأ سورة التوحيد 1 يركع سبحان الله 7 يسجد سبحان الله 7 الركعة الثانية كذلك. فإذا فعل ذلك وقرأ دعاء الصلاة قضيت حاجته كائنة ما كانت. هذا الدعاء الوارد عن الإمام عليه السلام بعد الصلاة فيه هذه العبارة: وقد عصيتك يا إلهي لا على وجه المكابرة. ما عندي مكابرة ويا رب العباد. وقد عصيتك يا إلهي لا على وجه المكابرة ولا الخروج عن عبوديتك. شوف، عصيتك لكن مو لأجل الخروج عن هذا المسار، ولا الخروج عن عبوديتك ولا الجحود بربوبيتك، ولكن أطعت هواي وأزلني الشيطان. إذن الإمام من استخدم مفردة عثرة ليعمق هذا المعنى في نفس الإنسان، أن الإنسان يسير في مسار العبودية وهذا المسار به نتوءات، بسبب هذه النتوءات قد يسقط، فإذا سقط لم يخرج عن مساره، بل هو مستمر في نفس المسار ولم يخرج عنه إلى مسار الاستكبار. لكن أكو بعض العباد يخرج عن مسار الاستكبار. شو تقول لمولاتنا زينب عليها السلام؟ تقول لو تقول غير مستأثم ولا مستعظم. هذا مسار الاستكبار، لا مستأثم يشعر بإثم ولا مستعظم يشعر بعظمة ما يقوم به، بل عند شيء عادي. وتقول غير مستأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. ليش ثم قالوا يا يزيد لا تشل؟ منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك. جابوهم دخلوهم مجلس يزيد، اخذوا الامام زين العابدين بابي وامي، جعلوه بين يدي يزيد بن معاويه. النسوان وين اخذوهم؟ النسوان اخذوهم قعدوهم ورا كرسي يزيد، وزينب بابي وامي ومن حولها النساء يحطن بها. شو اللي يصير بمجلس يزيد؟ لا يرين شيئا لأنهم خلف الكرسي، خلف كرسي يزيد.
زينب ويا النساء قاعدة تعذروني شيعة شوية، وإذا بها تسمع صوت شيء يجلد يجلد يجلد. شلون يجلد؟ يعني تسمع صوت صوت يرتفع وينزل، عصا ترتفع وتنزل. خشيت على الإمام زين العابدين فقالت: بني سكين انظري، ارفعي رأسك وانظري، فهل ترين أخاك سالما؟ رفعت سكين رأسها وإذا بها ترى ما لم يخطر على قلبه. شل شافت؟ رأت رأس أبي عبد الله. أقول واعذروني شيعة، والعصا ترتفع وتنزل على ثنائه. قالت: عما ارفعي رأسك فهذا رأس والدي الحسين، والعصا تتلوى على ثنائه. رفعت زينب رأسها وإذا الرأس الشريف أمامها ويزيد يكسر أسنانه بتلك العصا. زينب يا عم شعب قلبي وصار شطري، هالرجس شوف ايش يعمل براس والحسين. ريحانة الهادي وثمر قلبه وحبيبه، بطشت راسه يا خلق وعظم مصيبة. الفاجر يزيد يفرق شفاته بقضيبة، ويترنم مكيف دهل للدمع يا عز الهواشم من عقب ذيك الفراسة. بالبر جسمه وبطشت يا خلق راسه، شوفي يا عم ابن الخنا يكسر ابراسه، الشامات كلها ما بقت فيها مسلمي. صار حال زينب، اعذرني اقول، ظلت تجود بروحها زينب حزينة، اتنادي عسمتنا ولا للشام جينا. يا حسين والله سفرة القشرة علينا، يا مهجتي بيني وبينك فرق البيت بيتين الدعاء، خويا الهضم والضم من بعدك علانا. هالبيت والله يألم قلبك، بالشام يا ابن امي شبعت ذلة وإهانة، خويا الهضم والضم من بعدك علانا، بالشام يا ابن امي شبعت ذلة وإهانة، درفع قضيبك يا الذي تكسر اسنانك. عن ثغر خي ذابت قلوب النساوي، ويلي نادت راسك يا خويا حين شفته شفته يا وتلعب عصا يزيد على شفته. انا ذاك الوقت خدي لطبته ورديت لبحرقة وندهته، شلت يمينه. ولثغره يعلو القضيب وطالما بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.